السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله، السلام عليك يا وارث الحسن الرضي، السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك أيها المسيح البار السلام على الأرواح التي حلت بفنائه، وأنا خاف برحلي، السلام على ملائكة الله المحدقين به، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم،
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم،
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله على عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
نور تألق في سماء النبوة وتوهج في درب مجراتها فكان نجمها الأزهر، هوت إليه الأفئدة فاستنطق فيها ربوع الفن والإبداع لتتفجر منها عيون الشعر وقوافيه. النجم الأزهر، برنامج في حلقات يسير في ركب السيرة النبوية ويجتني بعضا من قوافي الوجد التي قيلت فيها.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في رحلة جديدة في رحاب القافية، نسر فيها بهدي من النجم الأزهر. فها هي مكة المكرمة على موعد مع فجرها، وحيث انعتاقها من أرجاس الشرك وأوثانه. وعاد أبو سفيان بن حرب إلى مكة يحمل إلى مشركيها أنباء هزيمتهم المحتومة أمام زحف المسلمين، وغدا يثبط من عزائم من تنادوا لحمل السيف، لما لا وما شهدته عيناه من جموع المسلمين ومن عزمهم الهادر وهم يحفون بنبيهم المصطفى صلى الله عليه وآله، قد ألقى الرعب في فؤاده وجعله يدرك أن مواجهة هذا الجيش تعني الانتحار. الشاعر الذبياني يقف عند تخوم مكة رانيا إلى جيش الفتح ليقول:
هدر الجحفل الفخور بدرب الله، يستل عاصفا ورعودا، وعلى مكة بسيف مضاء هل بالحق شرعة وحدودا. أي جيش هذا؟ وأن لجيش غيره أن يزعزع البيدا. فالنبي العظيم في فسحة الوادي يجر اللظى قوى وحديدا، وبنبل يستعرض الصحبة كيما يتجلى عزم تبدى وطيدا. وعلى مكة مشى الكل دفقا يطلق العزم أروعيا شديدا، والأناشيد في المدى الحالم المشتاق لحن أبقى الهوى رعديدا.
يا لتلك اللحظات، ويا لقلبك يا نبي الله وحبيبه، ها أنت ذا تدن من لقاء طالما وعدك ربك به، وهو ذا يتجلى، وها هي ذي ساعة نصرك المؤزر تلوح. أما مكة الشريفة فهي تتوثب متلهفة لساعة اللقاء بك، ولكفك الطاهرة تمتد لتنحي ما علق بها من أذى الكفر وأدرانه. ويواصل الشاعر الذبياني نسج قوافيه فيقول:
يا للحن الله الله فيه فجر المجد واستقل الحميدة. يا رحابا بمكة أمك الطهر، فساوى في الغاصبين العبيدا. هبط الحق هادرا فاستظل النفح، واستمرئ الوجود وجودا، واكتبي للمدى البعيد نشيدا من ثراك، ولقنيه القصيدة. خصك الله بالنبي، وأعلى بين كفيه تاجك المعقودا. أين من قاتلوا ببدر، وفي الخندق من أشعلوا المهب الكؤودا؟ أين من عرضوا، ومن لفقوا الإفك، ومن نظموا الفساد ردودا؟ عف صدر النبي عنهم، وألوى عنهم العفو قاتما منكودا.
وأزفت ساعة الحق وسطوع نوره، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله يقف وجها لوجه أمام أولئك الذين ساموه طول سنين وسنين صنوف الأذى والغدر والكيد، من دون أن يراعوا فيه لا حق رحم ولا جوار، لا ولا حتى حق المروءة وتقاليدها. ها هم يقفون أمامه يترقبون حكمه الفصل فيهم. الشاعر سعيد عسيلي في ملحمته مولد النور يصور ذلك اللقاء فيقول:
والآن ماذا قد تروني فاعلا فيكم، وما ظن الجهول الجائر؟ قالوا: أخ حر كريم صادق، والحكم منك غدا بعدل وافر. فأجابهم: إني أقول كمثل ما قد قال يوسف بعد ظلم ضائري: كلا، فلا تثريب يغفر ربكم لكم الذنوب، ونعم قدر الغافر. بل أنتم الطلقاء بعد مكائد نصبت، ورد الله كيد الخاسر. وبلال أذن بعد ذاك، وصوته كالرعد يقصف في الغمام الماطر: الله أكبر. ثم أحمد عبده وهو الرسول، ورحمة للقاصر.
ويتوجه بصر المصطفى صلى الله عليه وآله إلى البيت العتيق وقواعده التي رفعها من قبل جده إبراهيم الخليل عليه السلام: لقد حانت ساعة تطهير الكعبة مما عكر جلالها وبهاءها، أصنام الجاهلية وأوثانها. الشاعر الذبياني يرهف سمعه لهمس التاريخ فيقول:
دخل الكعبة النبي، ولما شاهدت عينه هناك الرسوما: هذه النصب حطموها، أشار الطهر، واستنزلوا المدى المحتوما فوقها. فانتضى المضاء حساما، وهما فيه عاصفا محموما في الزوايا وعند كل جدار، سبح الله وانتضت تحطيما. قدرا يزهق الضلالة، ويعلي للورى والشعوب دربا قويما. فإذا الصلد والجمود غبارا تحت أسياف من أحب العظيما، وإذا الباطل الزهوق زهوقا، وإذا موكب الفجور سقيما.
وتزهو مكة بحبيبها الذي طال نأيه عنها، وهو اليوم يسطر كل عظيم من معاني الخلق السامي، ليملك القلوب ويداعب شغافها دون استئذان فيغدو مثابة للجموع التي جاءت تقدم بيعتها وولاءها. ويواصل الشاعر الذبياني سكب قوافيه فيقول:
عاد يدعو على الصفا من به الأمس تناء، ويبعث التكريما لإله خف العتاة إليه يستظلون صفوه والنعيما. وتنادت قريش والعرب للطهر تهادي النبي نطقا حكيما، فإذا الناس موكب يزجل الحمد ويهدي قصيده المنظومة، وإذا السيد الرسول حنان يغمر الكون شيخه والفطيمة، وإذا ناصروه في الفتح صحب جاوز الرزء والأسى والتخومة.
وتنتفض بقية من الكفر ومن عسكر شركه، فتلك هي قبيلة هوازن مع أحلافها، ترفض أن تسلم زمام أمرها لصوت الحق والإيمان، وإذ بها تشرع في تحضير جموعها لحرب المسلمين. الشاعر سعيد عسيلي في ملحمته مولد النور يرسم تفاصيل ذلك المشهد فيقول:
سمعت هوازن بالرسول وأنه افتتح البطاح بفيلق جرار، والأمن بات بمكة ورحابها والناس في فرح وباستبشار، وتأكدت إن عاجلا أو آجلا ولسوف يدهمها بعقر الدار، فاستنفرت أحلافها وتجمعت أحزابها من كامل الأقطار، ومشت بجيش سد آفاق الفلا ما بين وقع حوافر وغبار.
وتصل الأنباء إلى المصطفى صلى الله عليه وآله فيبادر إلى رفع صوت الجهاد ويعبئ الجند لمحاربة بقية الشرك الباقية، فيقول الشاعر سعيد عسيلي:
علم الرسول بما أتته هوازن من كيدها وفجورها وأذاها، جمع الفوارس كلها من خزرج والأوس بالإسلام طاب شذاها، وإلى حنين سار بين جنوده وبهاء هيبته يفيض سناها، قطع الفيافي والقفار وأصبحت وادي حنين أمامه فيراها.
عند جنبات وادي حنين وفي أنحائه المجدبة ستتجلى صفحة جديدة من صفحات الجهاد النبوي، فكونوا مستمعين على الموعد في حلقتنا المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
النجم الأزهر.
النجم الأزهر، إعداد عدي الموسوي، تقديم علي شقير وعفيفة فعور، تنفيذ وإخراج عبد الكريم خشاب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. أحبتي أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. أدب المقاومة يقدم إليكم بعد هذا الاستعراض، وعند 12:46 تستمعون إلى نور وبلاغة. نشرة موجزة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 1:00 وعند 1:08 تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تقدم إليكم عند 2:00 وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 2:25، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة جديدة عند 3:00 وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تستمعون إليها عند 3:05، وبعد ذلك نقدم إليكم من روائع التلاوات عند 3:13. زيارة آل ياسين تستمعون إليها عند 3:45. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، شكرا لحسن التواصل والإصغاء، وأتمنى لكم يوما جميلا حافلا بالذكريات الحلوة. أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة. في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الحب والوفاء نبعثها إليكم إخوتنا وأخواتنا في الله، ونحن نجدد اللقاء بكم عند جولة أخرى. يسرنا أن تضمنا إليكم عبر حلقة جديدة من برنامجكم أدب المقاومة. رافقونا أيها الكرام.
مستمعين الأفاضل، ينتمي الشاعر الفلسطيني المعاصر حنا أبو حنا الملقب بزيتونة الجليل، الذي ولد في قرية الرينة شمال شرقي الناصرة عام 1928، إلى الجيل الأول من شعراء المقاومة الفلسطينيين، حيث ترك أثره في الأجيال التي أتت بعده من شعراء فلسطين. عمل أبو حنا مديرا للكلية العربية في حيفا حتى عام 1987، وهو من أكثر الشخصيات التربوية احتراما في فلسطين المحتلة عام 1948، ودرس بعدها في عدة كليات ولم ينقطع عن المساهمة في الشأن العام حتى فترة قصيرة قبل أن يشتد عليه المرض. شارك في إصدار مجلة الجديد عام 1951 والغد عام 1953 والمواكب عام 1984 والمواقف عام 1993 والمواقف عام 1993 كما ساهم في تأسيس جوقة الطليعة وكان عضوا في الهيئات الإدارية لعدة مسارح فلسطينية إضافة إلى أنه ترجم نصوصا من المسرح العالمي.
بعد ديوانه الأول نداء الجرح الذي صدر عام 1969 نشر حنا أبو حنا ما يزيد على 30 عملا بين شعر ونثر وأبحاث في السرد والأدب والتعليم، مثل قصائد من حديقة الصبر، شعر عام 1988 وعراف الكرمل، شعر عام 2005 ورحلة البحث عن التراث، دراسة عام 1994، وقد صدرت أعماله الشعرية الكاملة عام 2008، كما دون سيرته في أكثر من كتاب مثل ظل الغيمة عام 2001 وخميرة الرماد عام 2004، وله في النقد الأدبي والتراث الشعبي والتاريخ الثقافي أعمال من بينها عالم القصة القصيرة عام 1979، وله في التحقيق روحي على راحتي ديوان عبد الرحيم محمود عام 1985.
نعم أعزائي الكرام، رغم عيشه في مناطق مختلفة من فلسطين إلا أن أبو حنة ارتبط بمدينة حيفا التي استقر فيها في العقود الأخيرة، والتي يصف جمالها في أحد لقاءاته الصحفية بأنه جمال مأساوي عميق الجرح، مضيفا فأنا الذي عرفت المدينة قبل النكبة عندما كان يعمرها 70,000 فلسطيني، ثم كانت النكبة فلم تبقي إلا 3,000، واحتل بيوت مشرديها غرباء وهدمت أحياء وغيرت أسماء.
مستمعين الأفاضل، شكل الشاعر حنا أبو حنا ظاهرة أدبية منذ بداياته في عالم الشعر والأدب، ثم تحول إلى معلم لجيل من الأدباء والشعراء بينهم محمود درويش وسميح القاسم وراشد حسين وتوفيق زياد وسالم جبران وحنا إبراهيم ومحمود الدسوقي ونايف سليم وسواهم. وجاءت شهادة الشاعر محمود درويش لتحفر اسم الشاعر حنا أبو حنا في ذاكرة التاريخ حين قال: حنا أبو حنا علمنا ترابية القصيدة. والجميل في شعر حنا أبو حنا تطويره للقصيدة الحديثة وأدواته الفنية الإبداعية ولونه الخاص الذي لا يحاكي أحداً، ولغته المتفردة الجامعة بين لغة الخطابة والتقرير المباشر والشعارات السياسية والبحث العلمي، علاوة على ظرافة التعابير ولطافة السرد.
أيها الأخوة والأخوات، حنا أبو حنا كغيره من الشعراء والمبدعين الفلسطينيين عاش النكبة وعايشها وذاق معنى القهر والظلم والاضطهاد العنصري، فجاءت تجربته الشعرية والأدبية صادقة وحارة وأصيلة، تدور قصائده حول الأرض والإنسان والهوية والمعاناة اليومية والقضية الفلسطينية بكل تشظياتها وأبعادها، وهو الذي هتف قائلا: يا إخوتي كيف ننسى مر ماضينا وحاضرا لم يزل يروي مآسينا، ولم تزل حولنا الأغلال تخنقنا والغدر يسعى إلى تشريد باقينا.
إن ما يميز أشعار حنا أبو حنا تلك الروح الوطنية الصادقة والشعور القومي والرفض للانسلاخ عن الوطن، والحث على التمسك بالثرى الفلسطيني. فلنسمعه يقول في قصيدة طفل من شعبي: خلف القضبان من الشباك يطل جبين، كهلال طفل هل علي وضاح الإشراق فتي، كالنعنع غض كالريحان شذاه حنون،
خلف القضبان تشع عيون، عينا طفل لم يتجاوز 10 سنين، يتسلق شباك السجن ويطل كي يبحث عني، ويفيض على أفق الساجي أملا وحنين. وهكذا فإن حنة أبو حنة مستمعين الأفاضل هو مثال ونموذج في التواضع والعطاء والانتماء والأصالة والتأصل الإيجابي الذي يبحث الإنسان إلى العيش في عمق وجوده، واعيا لتاريخه وواقعه، واثقا من انتصار قضية شعبه وخلاصه من الاحتلال.
مستمعين الأفاضل، عن قدرة الشاعر الفلسطيني المعاصر حنة أبو حنة على تصوير مأساة التهجير للشعب الفلسطيني على يد الاحتلال الغاصب، ندعوكم لتكونوا معنا عبر الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
سلام من الله عليكم مستمعين الأفاضل، وعلى ضيفي الكريم الدكتور سعدي عمران، دكتوراه في اللغة العربية وأدبها من طهران. دكتور، عند مطالعتنا لقصائد الشاعر الفلسطيني حنة أبو حنة، نلاحظ تصويره لمأساة التهجير للشعب الفلسطيني وبث الروح في المناطق والقرى المهجورة، خاصة تلك التي كانت له فيها ذكريات. كيف تقرأون ذلك؟
بداية أوجه لكم تحياتي وللمستمعين الكرام. في الحقيقة هذا الشاعر الذي يلقب بزيتونة فلسطين ويلقب أيضا بعراف الكرمل يعتبر يعني أنموذجا لرواد الشعر الفلسطيني المقاوم في الأرض المحتلة، فهو يعتبر من شعراء المقاومة في الداخل لأنه عاصر المأساة الفلسطينية منذ بدايتها. قد أيضا يعتبرونه أستاذ لشعراء المقاومة الذين تمثلت في شعرهم ملامح الشعب الفلسطيني المجاهد الذي يحاول المحتل فيفرغه من كل مضمونه وهويته التاريخية والثقافية والاجتماعية. ركز في أشعاره على محنة التهجير التي عانى منها الشعب الفلسطيني منذ بداية النكبة في عام 1948. على سبيل المثال هذا الشاعر يروي لنا حكاية قريته التابعة لحيفا، لمدينة حيفا التي أفرغت من سكانها. يروي هذا الشاعر مثلا لابنه الصغير، ونشعر أثناء قراءة هذا الشعر كيف يؤرقه مصير أحفاده وأولاده، كما نلمس من خلال قصائده حرصه على رفع رايات الهداية لهم وإطلاعهم على أصدق المعلومات فيما يتصل بحكاية أرضهم، وكأن أشعاره هو تأريخ للمأساة الفلسطينية، حيث تتجلى لنا في هذه الأشعار ملامح المأساة التي تعرضت لها مدينة حيفا، ما بين أثر الاحتلال والمقاومة التي أبداها هذا المكان وأهله للمشروع الاستعماري الصهيوني، وكيف تمسك الإنسان الفلسطيني بأرضه وهويته، حيث يصف في إحدى قصائده حي وادي الصليب، يعني منطقة تدعى بمنطقة وادي الصليب، هذا الحي الذي هجره الاحتلال وأفرغه من سكانه في بداية المحنة الفلسطينية، وبقيت بيوته مغلقة لعقود طويلة حتى تحول إلى ما يشبه المتحف الكبير للنكبة. يقول في هذه القصيدة: لقيتك تستنبتين الدموع بوادي الصليب، رأيت البيوت تكم ويقع السكون لزجا في الدروب، تعمى النوافذ بالطوب ينسج أكفانها عنكبوت، ويهرب ظلي مني يحشرج بين ضلوع البيوت، وتنفر ذاكرة العشب من تحت إبط الحجر وساق الشجر، وتغلق بذرة نرجسة كفها في التراب على خلجات المواسم.
طيب كيف استطاع أن يوظف هذا الأسلوب في بث روح المقاومة؟
نعم، في الحقيقة ما يميز أشعار هذا الشاعر في هذا النوع من الأشعار هو الروح الوطنية الصادقة والرفض الشديد للاقتلاع من الوطن، الحث على التمسك بالتراب الفلسطيني، وتحويل هذه الأشعار إلى سلاحا من الأسلحة الفاعلة للمقاومة. لنسمعه يقول في قصيدة طفل من شعبي: خلف القضبان من الشباك يطل جبين كهلال طفل هل علي، والضاح الإشراق فتي كالنعنع غض، كالريحان شذاه حنون خلف القضبان تشع عيون، عينا طفل لم يتجاوز 10 سنين يتسلق شباك السجن ويطل كي يبحث عني، ويفيض على أفق الساجي أملا وحنين.
لك شكري وامتناني دكتور سماحك لنا بهذه الفرصة للقاء بك.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
والآن أحبتنا الكرام ننتقل بكم إلى الفقرة التالية لنطوف بالمزيد من نتاجات الشاعر حنة أبو حنة.
أيها الأخوة والأخوات، تظهر في قصائد الشاعر الحيفاوي حنة أبو حنة ملامح الجمال المأساوي لحيفا وأثر الاحتلال ومقاومة المكان وأهله للمشروع الاستعماري الصهيوني وتمسك الإنسان الفلسطيني بأرضه وهويته. في إحدى قصائده حي وادي الصليب الذي هجره الاحتلال عام 1948 وبقيت بيوته مغلقة لعقود بما يشبه متحفا كبيرا للنكبة بقوله: لقيتك تستنبتين الدموع بوادي الصليب، رأيت البيوت تكم ويقع السكون دما لزجا في الدروب، تعمى النوافذ بالطوب ينسج أكفانها عنكبوت، ويهرب ظلي مني يحشرج بين ضلوع البيوت، وتنفر ذاكرة العشب من تحت إبط الحجر وساق الشجر،
وتغلق بذرة نرجسة كفها في التراب على خلجات المواسم، ودالية قوض عرشها تخبي الشموس وبوح الحمائم، يقبل خطوي خد الأديم وشوق الديار احتراق دم وعتاب نبي، أنادي ولكن صدايا يعود إلي، وأثقب من خرزات الدموع قلادة ومسبحة للعبادة. أحبتنا الأفاضل، لقد حكى أبو حنة بن سياب شاعري وعفوية ريفية وحرارة صدى السنين، وتناثرت كلماته الهادئة والمثقلة بالألق حينا والحسرة أحيانا، حيفا التي حملها حنا أبو حنا في ذاكرته، مسكونة بثنائية الفرح والحزن، الفرح بمن بقي فيها والحسرة والوجع على من اقتلع من بيوتها وشرد. إنها حيفا النازفة من خلف الأسلاك. أحج إليك يا حيفا وأنفض عن مصابيحي غبار الليل والزمن، فما زالت مفاتيحي معي في الجيب والعينين والكفن.
ووصف أبو حنة حيفا مستمعين الأفاضل قبل النكبة بحسرة بأنها لم يبقى من سكانها العرب بعد النكبة سوى 3000، وقد عاش هؤلاء في البداية في جيتو في وادي النسناس، وقال إن أكثر ما يطعن النفس أن تمر بالمعالم التي عرفتها مأهولة أو عامرة بأهلها ثم أضحت خالية، وكما قال المتنبي: لكن الفتى العربي فيها غريب الوجه واليد واللسان.
أحبتنا الكرام، لا نملك في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رياضي أدب المقاومة سوى أن نقدم لكم جزيل شكرنا وامتناننا على جميل متابعتكم، وكونوا بانتظارنا في لقائنا المقبل بإذن الله تعالى عند المزيد.
حتى الملتقى، في أمان الله.
في أمان الله.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2-65-29-67 ومكرر 09821 مكرر 2-16-26-27. 8. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989838 4050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله ورحمة وبركات عليكم أيها الإخوة والأخوات، طابت أوقاتكم بالخير والبركة. أهلا بكم في لقاء جديد من برنامج نور وبلاغة. روي في كتاب المحاسن عن مولانا الإمام محمد الباقر صلوات الله عليه أنه قال: العجب، كل العجب للشاك في قدرة الله، وهو يرى خلق الله. والعجب، كل العجب للمكذب بالنشأة الأخرى، وهو يرى النشأة الأولى. والعجب، كل العجب للمصدق بدار الخلود، وهو يعمل لدار الغرور. مستمعين الكرام، معكم في لقاء اليوم في رحاب الأنوار الإلهية التي تشع من كلمات أهل بيت النبوة المحمدية ومواعظهم عليهم السلام، ومنها الكلمات التي استمعتم لها قبل قليل، وفيها هداية بليغة من الإمام الباقر عليه السلام إلى أقوى السبل في ترسيخ الإيمان بالعقائد الحقة، وهي السبل التي تتمحور حول الانتقال من الظواهر المشهودة إلى آفاق عالم الغيب، الذي يعد الإيمان به من أبرز صفات المتقين كما ورد في الآيات الأولى من سورة البقرة. توضيحات هذا المجمل نستمع إليها معا بعد قليل من أخينا الحاج عباس باقري، ابقوا معنا مشكورين.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أحبائنا. العجب كل العجب للشاك في قدرة الله وهو يرى خلق الله. دعوة بليغة من الإمام الباقر سلام الله عليه، وهو باقر علم النبيين، إلى جميع المؤمنين إلى يوم القيامة، أن تكون نظرتهم إلى الخلق أن تكون نظرتهم إلى الخلق نظرة تفكر، هذا التفكر الذي هو خير من عبادة ليلة أو سنة أو 70 سنة، الساعة من هذا التفكر. لماذا؟ لأن التفكر في خلق الله تبارك وتعالى ينفي الشكوك التي يسعى الشيطان لبثها بوساوسه في قلب الإنسان. والعجب كل العجب للمكذب بالنشأة الأخرى وهو يرى النشأة الأولى. إذن الدعوة الأولى إلى أن تكون نظرتنا إلى الخلق تفكرية. هنا دعوة ثانية من الإمام الباقر سلام الله عليه بهذه البلاغة، بلاغة العجب كل العجب، يعني ينبغي أن تكونوا كذلك، أن تكون وسيلتكم إلى التفكر أو في التفكر وسيلة التفكر الذي يؤدي إلى اليقين، الذي يؤدي إلى استبعاد التكذيب، إلى اجتناب التكذيب. يعني لا ينبغي أن يكون تصديقنا بأي شيء إلا عن علم، كما لا ينبغي أن يكون تكذيبنا بأي شيء إلا عن علم. إذن الحقائق التي نحصل عليها من هذا التفكر أين ينبغي أن تكون؟ يقينية في العقل. ولكن هل هذا يكفي يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ يجيبنا الإمام الباقر في المقطع الثالث أو العبارة الثالثة من هذا النص البليغ، فيقول: والعجب كل العجب للمصدق بدار الخلود وهو يعمل لدار الغرور. إذن ينبغي أن تكون المعرفة اليقينية الناتجة من التفكر في الآيات التي حولنا وكل خلق الله وكل سلوكيات أو مسار تدبير الله تبارك وتعالى لشؤون عباده، كلها آيات ينبغي أن تنتقل من العقل بعد أن تصبح يقينا فيه إلى القلب. إذا انتقلت إلى القلب ظهرت في سلوك الإنسان وحركاته، فعندئذ لا يعمل إلى دار الغرور وهي الدار الدنيا، يكون عمله إلى دار السعادة الخالدة، إلى دار رضوان من الله أكبر وهي الدار الآخرة. وفقنا الله وإياكم لنيل أسمى مراتبها ببركة الأخذ بوصايا محمد وآله الطاهرين صلوات الله وعليه وعليهم أجمعين.
مستمعينا الأفاضل، يبقى أن نشير إلى أن النص الباقري البليغ يهدينا إلى أن العمل بما تدعو له العقائد الحق هو أيضا من وسائل ترسيخها في القلوب، في حين أن التهاون في العمل بذلك علامة ضعف الإيمان بها. أعاذنا الله وإياكم من ذلك ببركة العمل بوصايا محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. لكم منا وافر الشكر على جميل الإصغاء لحلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، مسك ختامها بالعودة إلى مطلعها المبارك وهو في كتاب المحاسن عن مولانا الإمام محمد الباقر صلوات الله عليه أنه قال: العجب كل العجب للشاك بقدرة الله وهو يرى خلق الله. والعجب، كل العجب للمكذب بالنشأة الأخرى، وهو يرى النشأة الأولى. والعجب، كل العجب للمصدق بدار الخلود، وهو يعمل لدار الغرور.
وازرع ضوءا واحصد مصيرا أسودا وابكي هنا واضحك غدا لا لست تبقى في الزمان مؤبدا لا لست تبقى في الزمان مؤبدا.